قال المصنف رحمه الله: حشوية الفروع هم الذين يخرجون الفروع على الفروع لا على الأصول. ومصدر هذا الكلام شرح الإحياء للزبيدي. حشوية الفروع، تفضل. الحشوية، ما معنى كلمة حشوية؟ هذا لقب من الألقاب، وهو مأخوذ من الحشو، مأخوذ من الحشو. والحشو في الكلام هو الكلام أو الفضل الذي لا يعتمد عليه، الفضل من الكلام الذي لا يعتمد عليه، هذا يقال له حشوا أو يقال له حشو. وتأتي مفتوحة الشين حشوية من حشا، والحشا هو الناحية، فحاشية كل شيء ناحيته وطرفه. ومعنى قوله حشوية أو حشوية الفروع، معناه أن هناك من ولج ودخل في الفقهيات والأحكام لكنه لا يحسن الاستنباط، ولا يحسن أيضا ربط الحكم بحكم آخر أو التفريع عن مسألة إلى مسألة أخرى. وقد ذكر أهل العلم أن هؤلاء أصناف أربعة: منهم الفقيه المترخص، الفقيه المترخص الذي يكون عنده فقه لكنه يبحث عما يكون رخصة ولو كانت غير رخصة شرعية. الصنف الثاني: من يأخذ بالشاذ والقول المهجور، الأقوال المهجورة يأخذ بها، الأقوال الشاذة يأخذ بها. هذا من حشوية الفروع. ومن هؤلاء من لا يدري اصطلاح الفقيه في عبارته، لا يعرف المصطلحات الفقهية، فصار يخبط خط عشواء بتفقهه. الصنف الرابع: من تكون فقاهته بالتشهي على حسب الشهوة والرغبة، هذا يعجبني وهذا لا يعجبني، ما أعجبه أخذ به وما لم يعجبه تركه، هؤلاء حشوية. وقد سلك هؤلاء القوم عدة مسالك كما ذكر أهل العلم. المسلك الأول أن يبني على المسألة الفرعية فرعا، ولا يبني على المسألة الأصلية فرعا، هذا هو مسلك حشوية الفروع. يخرجون الفروع على الفروع ولا يخرجون الفروع على الأصول والقواعد الثابتة. ولذا قال عن أمثالهم الشعبي رحمه الله: يأخذون بأعجاز لا صدور لها، أي يأخذون بفروع لا أصول لها. ومن المسالك التي سلكها هؤلاء التلفيق المذهبي بالشذوذ والترخيص، يأخذ من كل مذهب القول الشاذ والذي فيه رخصة، ترخيص للحرام يأخذ به، هذا مسلك خطر. من المسالك التي ضل بسببها فئام من الناس. بينما تجد من يتهم أو يصف أو يلقب أهل السنة قديما بأنهم حشوية، وهذا ظهر من أهل الكلام والمنطق والفلسفة. كان أهل السنة أو علماء أهل السنة يردون على أهل الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ردا يفحمونهم به، ولكن أولئك يتجاسرون فيلقبون أهل الأثر وأهل الحديث بمثل هذا اللقب. وقد قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، أن يسموا أهل الأثر يعني أهل الحديث أهل السنة بالحشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار وإبطال الأحاديث والروايات، هذا غرضهم. وتجد هذا اللقب يقصدون به معان كثيرة ليس هذا مقام بسطها. أما كلمة أصول وفروع فهنا مسألة: هل ينقسم الدين إلى أصول وفروع؟ الجواب: الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع كما اعتقدته المعتزلة، وعندهم الأصول المسائل العقدية، وعندهم الفروع المسائل العملية، فيجعلون الصلاة من المسائل العملية التي لك ألا تعتقد وجوبها، وهذا خطر. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا التقسيم، وأن هؤلاء المعتزلة الذين جاءوا بهذا التقسيم يريدون إبطال بعض الواجبات من أمور الدين كالصلاة، فنبه عليه وتكلم بكلام واسع، وقرر رحمه الله أن الاعتقاد لموجب النصوص وما تمليه الشريعة يكون في مساق واحد من حيث اعتقاد أن هذا من الدين، قليلا كان ذلك الشيء أو كثيرا، ركنا أو غير ركن من الأركان، واجبا أو مستحبا. يجب أن يعتقد أن هذا من الدين فلا يستهان به، وأن كلا الأمرين يدخلان في داعي الامتثال، يجب على الشخص أن يستقبل أو أن يقبل الواجبات والمستحبات بصدر رحب بدون أن يضيق صدره من ذلك. وبسبب تقسيم الدين إلى أصول وفروع نتجت في هذا الزمان وقبله بقليل من يقسم الدين إلى قشور ولباب. فالمتصوفة مثلا يقولون هم أهل الحقيقة، يقولون عن أنفسهم إنهم أهل الحقيقة، وأما أهل الأثر وأهل الفقه والحديث فيقولون عنهم هم أهل القشور، هم أهل القشور. وأخذ هذه الفكرة بعض أصحاب الجماعات وزعمائها، أخذوا هذه منهم، فصاروا يقولون لا تتمسكوا بالقشور وتتركون اللباب، القشور واللباب. وبقي حينئذ عندهم طعن بصورة أخرى ليست كالصورة ذاتها التي سلكها المعتزلة ولكن بطريقة أخرى وبأسلوب آخر. هل في الدين قشور مهملة ليست مهمة وليست حسنة؟ هل في الدين هذه القشور؟ لا يوجد في الدين قشور. الدين كل ما فيه حسن، كل ما فيه طيب. ألا تدري بأن شق التمرة تدخلك الجنة وتنجيك من النار؟ شق التمرة. وهذا الذي يقول أنت تنظر إلى القشور ولا يعلم بأن شق التمرة ينجي بإذن الله سبحانه وتعالى من النار، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه شق التمرة، لو قيل لهم نحن نهتم بهذه التمرة من أجل أن تصل إلى المسكين، قال ما زلت في تلك الأمور. وهذا فيه خلل عظيم في الدين، نسأل الله العافية من هذا القول وأهله. من هو الذي قال هذا القول عن هؤلاء القوم الذين يحشون في الفروع كما ذكر؟ محمد ابن محمد ابن محمد الزبيدي. هل أصله من زبيد؟ هل عندنا أحد من زبيد؟ ولو وجد لأخفى نفسه. تفضل، عندك يا أخنا نصار، هل هذا المعروف بالزبيدي هل هو من زبيد؟ الله أعلم. طيب، عندك أصله من الهند، عندك يا أسلم قال أصله من الهند، فهل هو صحيح؟ طيب، عندك أصله من العراق، من واسط، بلدة واسط، ولكن كان مولده أين؟ في الهند، ومنشأه في زبيد. انظر، الأصل من العراق من بلدة واسط، ولد في الهند ونشأ في زبيد، فقيل له الزبيدي، وله كتابان مشهوران، كتاب في اللغة. ما هو الكتاب المشهور في اللغة؟ عندك أنت؟ نعم. طيب، عندك يا رفيق؟ الظاهر ما راجعتم. عندك؟ أحسنت، تاج العروس، في شرح ماذا؟ شرح الله أعلم. الله المستعان. طيب، في شرح ماذا تاج العروس؟ في شرح القاموس. القاموس لمن؟ للفيروز آبادي، وتاج العروس هذا للزبيدي. طيب، ألف كتاب تاج العروس في 8 سنوات، في 8 سنوات، والكتاب الآخر الذي هو شرح الإحياء في 11 سنة. طيب، لا تنسى، في كم؟ طيب،